بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع والأخير من الأبواب التي اختيرت من كتاب المعاملات في الأفنان الندية شرح السبل السوية، وفي دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى 27 بالتابعة لمركز الدعوة والإرشاد أو جمعية الدعوة والإرشاد من محافظة صامتة. فهذا هو الدرس الرابع، وأول باب فيه باب الإحياء والإقطاع. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: ومن لأرض ميتة أحيا فله، وعرق ظالم فقل لا حق له، والملك بالحائط يستحق، أو كان عن سواه منه السبق. هذا الباب باب إحياء الموات. الأرض الميتة هي التي لم يسبق عليها ملك لأحد، فالذي أحياها تكون له، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا هو العمل الذي عمل به المسلمون، وهو مطبق في بلادنا المملكة العربية السعودية. فغالب الوثائق الشرعية التي تصدر على الأراضي السكنية والزراعية يقال فيها دخلت عليه بالإحياء الشرعي. وهنا تنبيه نشير إليه، وهو أن الإحياء الشرعي يشترط أن يكون قبل أو في عام 1387 فما قبل. وسبب ذلك أن ولي الأمر لما رأى تعدي ذوي الأموال على الأراضي الميتة والاستيلاء عليها بدون حاجة، أو الاستيلاء عليها للاتجار بها وحرمان من يعدها له ولي الأمر من تلك الأراضي، أصدر ذلك الأمر مستندا إلى فتاوى العلماء الذين بنوها على القاعدة الشرعية: درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. فإحياء الأرض والحصول على أرض مصلحة، لكن المفسدة التي تترتب عليها لو ترك الحبل على الغارب ولم يحدد زمن، هو أن هذه الأرض يحصل أن يستولي عليها من لا يستحقها. فالشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والإحياء سيأتينا بأنه يكون حسب الأرض المحياة. إذا كانت أعدت للسكن فيقيم عليها حائط ويبني فيها بيتا أو معدل الزراعة، فيوصل إليها الماء ويزيل الأشجار التي تعيق الزراعة، وقد يحفر فيها بئر أو يوصل لها ماء كذا. وإذا كانت هذه الأرض معدة للتجارة فيعدها، وغير ذلك من الأمور التي سنعرفها فيما بعد. لكن في الشطر الثاني من هذا البيت: ومن لأرض ميتة أحيا فله، وعرق ظالم فقل لا حق له. يعني من استولى على أرض غيره بغير حق فهذا لا حق له. يعني من زرع في أرض لا يملكها أو اغتصبها من صاحبها فإنه ليس له حق، لما جاء: ليس لعرق ظالم حق. مثل هذا لو زرع في أرض لغيره فإنه لا يحسب له شيء من الزرع، وأن هذا الزرع الذي وضع إذا عرف أو علم صاحب الأرض بعد حصاد الزراعة فإنه يرجع على المغتصب أو المستولي على هذه الأرض بأجرة الأرض أو بما يستحقه حسب العرف. لكن إذا أدرك ذلك في أثناء الزراعة فإنه في هذه الحالة له للمعتدي نفقة الزرع فقط، وإنما الزرع يكون لصاحبه. وهذه الأرض المحياة لمن سبق إليها وهو محتاج إليها، والإحياء كما قلنا يتنوع بحسب نوعية الطلب أو الغرض من الإحياء، فإذا كان الغرض السكن فإحياؤها إقامة حائط عليها وإقامة بنائها وسقوفها وسقفها، وإن كانت لبهيمة أنعام فتحديدها، وإن كانت أيضا للزراعة فيقيم عليها حائط ولو من التراب، وأيضا يوصل إليها الماء أو يحفر فيها بئر وغير ذلك. ودليل ذلك ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فهذا حديث ثابت وهو حسن، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذا. أيضا مما يقطع المعادن هناك، وهذا الذي يقوم بالإقطاع هو ولي الأمر. إذا كان في هذه الأرض ذهب أو فيها ملح أو رصاص أو غير ذلك، فلولي الأمر أن يملكه إياه، يملك صاحب هذا فلان بن فلان يعطيه هذه الأرض التي فيها كذا. وقد كانت الرواتب، رواتب الموظفين ببداية الدولة السعودية تدفع من الملح. عندنا في جازان محل ملح صخري، فكانت تدفع الرواتب منه، وورد أن الولاة السابقين كانوا يأمرون لذوي الهيئات ب20 كيس من الملح في كل عام أو في كل شهر أو ما شكل ذلك. هذا إقطاع. إذا خص ولي الأمر الحاكم أقطعه أرض ليقوم ليخرج ما فيها من المعادن، فهذا لا حرج فيه. كذلك إذا أقطعه أرض ليأخذ خراجها، يعني أرض لبيت المال، فقال: ما حصل من هذه الأرض من ناتج فهو لك. لكن اشترطوا في هذه الأرض التي تقطع، اشترط أن تكون خالية من ملك أي مسلم. ودليل ذلك أن ما جاء في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في حديث ذكرته، قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهو مني على 2/3 فرسخ. هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع جزءا من الأرض للزبير ابن العوام رضي الله عنه. وكذلك ثبت عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، وبعث معاوية ليقطعها له. هذه هو الإقطاع. هكذا ولي الأمر في كل بلاد إذا جاء تقدم إليه أحد المسلمين أو أحد الرعية وطلب منه أن يعطيه جزءا من الأرض تكون تحت تصرفه، فلا حرج في ذلك. كذلك أيضا من الإقطاعات ما قام به الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما أراد أن يوطن البادية. كان الكثير من سكان المملكة يسكنون في البوادي الأرض الخالية، فكان أراد أن يوطنهم فأقطعهم جزء من الأرض، كل واحد سلمه أرض ليقوم بزراعتها والبناء فيها، وهذا كله إلى ولي الأمر. ولهذا جاء قول الناظم: وقد روي الإقطاع للمعادن كذا الأراضي بصريح السنن. وقد روي الإقطاع للمعادن كذا الأراضي بصريح السنن. هنا أيضا من الأمور التي تكون ميتة فيما لو كان هذه الأرض بئر. يعني كثير من الناس كانوا لهم مواشي وكان أحدهم يحتاج إلى أن يحفر بئر لمواشيه، فهذه البئر لابد أن يكون حولها جزء من الأرض الخالية لتكون عطن للمواشي، يعني عندما تأتي المواشي للري فإنها يكون لها مجال لا أحد يتصرف فيه فيكون هذا العطن. فهذه الآبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بئر عادية، وبئر ابتدائية، وبئر للزرع. فهذه ثلاثة أنواع من قال جاء في الحديث مقدار حريم يعني حرم بئر الزرع الماشية أنه 40 ذراعا، والذراع نصف متر تقريبا، يعني لما يقال 40 ذراع يعني 20 متر من كل جهة. هذه يعني البئر هنا في الوسط وشمالها 20 متر وجنوبها 20 متر وشرقها 20 متر وأيضا غربها 20 متر. عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. وهذا الحديث ضعيف. أيضا البئر العادية حرمها 50 ذراعا من كل جهة. وقد جاء أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر العادية 50 ذراعا. وكما قلنا بأن الذراع يساوي نصف متر، ومعنى هذا أن البئر العادية حرمها 25 متر من كل جهة من الجهات. أما البئر البداية التي هي بادئة فهذه حرمها 25 ذراعا من كل جهة، يعني أن 12.5 متر من كل جهة. والبئر ذات الزرع التي تحفر للزراعة لها 300 ذراع من كل جهة، لأنه يحتاج إلى أرض يزرع فيها، فهذه لها 300 ذراع من كل جهة، يعني 150 متر من كل جهة، فتكون هذه الأرض 600 متر في 300 متر عرضها 300 متر وطولها 300 متر. ففي هذه الحال هذه زرع. والشيخ رحمه الله تعالى قال: ومن بئرا حفر فالعطن اجعل حولها نص الأثر 40 أذرعا للماشية، وجاء في قديمة 150 يعني 50، و25 للمبتدئة وذات زرع 300. ويقول الشيخ بأن الأحاديث التي وردت في هذه الأنواع الأربع من الآبار: بئر الماشية 40 من كل جهة، البئر العادية 50 من كل جهة، البئر المبتدئة 25 ذراع من كل جهة، بئر الزراعة 300 ذراع، كل بئر من هذه الآبار ورد فيها حديث، لكن هذه الأحاديث ضعيفة، إنما اعتمدها علماء الشرع. لماذا اعتمدوها؟ لأنها قريبة من العرف، والعرف يحكم به، يعني العرف ما تعرف عليه الناس، فهذا يعتبر قريبة من العرف، ولم ترد من الأحاديث الصحيحة ما يعارضها، فبقيت هذه التقديرات باقية صحيحة. المسألة الثانية في هذا الباب وهو إحياء الموات والإقطاع، قال: ومن يجد ماشية قد سيبت ثم لها أحيا فملكه ثبت. نجد الآن الحيوانات السائبة، مثلا لما استغنى الناس عن الحمير في هذا العصر تركوها، فهذه أصبحت لا أحد يدعي ملكها، لكن من أراد أن يتملك منها فإنه يتملك، ينفق عليه ويملكه. كذلك من عجز عن نفقة ماشيته التي هي ذات اللحم من الغنم أو البقر أو غيرها، ولكن لما عجز عنها تركها، فإذا جاء أحد ووجدها في هذه الحال في أرض فلات، أو وجدها وهي لا ينفق عليها أحد فأنفق عليها، فإنه يملك هذه الحيوانات ويعتبر في هذه الحال كأنه أحياها. ولهذا قال الشيخ: ومن يجد ماشية قد سيبت ثم لها أحيا فملكه ثبت. فإذا وجدت دابة أو وجدت حمارا في هذا الزمن وأردت أن تستخدمه، فإنك تعلفه وتملكه بمجرد هذا الإحياء. ننتقل إلى الباب الثاني وهو باب الوقف. قال رحمه الله تعالى: هو احتباس الأصل والتسبيل لنفعه، ويحرم التبديل بالبيع والإرث، ولا يوهب بل يصرف في مرضات مولانا الأجل، فإن يكن مصرفه منصوصا خص به، أو لا فلا خصوصا، بل يتحرى العبد ما يحبه في صرفه ويرتضيه ربه، كالفقراء وفي الرقاب وذوي قرباه والضعيف ونحوه روي. هنا الوقف، والوقف في لغة العرب بمعنى الحسب، الحبس، لأن هذه الأرض التي وقفت تحبس على مصالح العامة. وأما في الشرع فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني حبس هذه الدار على الفقراء فلا يجوز بيع هذه الأرض ولا يجوز كذا، بل إن منفعتها وما يحصل منها يكون كذا، أو أرض زراعية أوقفها بأن قال هذه موقوفة، ففي هذه الحال هذه الأرض تعتبر محبسة، ومعناها أنه لا يجوز التشرف فيها بالبيع أو غيره. والوقف ثابت بقوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية هي الوقف، والمعنى أي عمل للميت ينقطع بموته إلا أن يبقى له ولد صالح يدعو له فهو من كسبه، أو علم ينتفع به، ويدخل في هذا التعليم الذي قدمه للناس والمؤلفات، بل ألحق بعض العلماء بالعلم الذي ينتفع به أن ينفق على دار للعلم كحلقة لتحفيظ القرآن، أو ينفق على من يعلم الناس أو ما شاكل ذلك، فهذا من العلم الذي ينتفع به. والصدقة الجارية هي الوقف. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصل أنهم أوقفوا كما سيأتينا، فعمر رضي الله عنه أوقف أرضه بخيبر، وأبو طلحة أوقف بيرحاء، وعثمان بن عفان رضي الله عنه أوقف بئر معونة، والزبير بن العوام أوقف، وغيرهم كثير. فإذن الوقف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ومن أحكامه ما يلي: ويحرم التبديل بالبيع والإرث، ويحرم التبديل بالبيع والإرث، ولا يوهب بل يصرف في مرضات مولانا الأجل، فإن يكن مصرفه منصوصا خص به، أو لا فلا خصوصا، بل يتحرى العبد ما يحبه في صرفه ويرتضيه ربه، كالفقراء وفي الرقاب وذوي قرباه والضيف ونحوه روي. يعني أن الوقف كما سبق في تعريفه أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فلا يجوز بيع أصل الوقف، أوقف دارا لا يجوز بيع هذه الدار، إنما منفعتها حسب ما كذا. والمنفعة صرف الوقف يكون على جهتين: الجهة الأولى أن يحدد الواقف الجهة التي يصرف عليها، فيقول هذه الدار وقف للفقراء للسكن، أو ريعها يوزع على الفقراء، هذه الأرض تزرع ويعطى نتاجها للفقراء أو لذوي قرباه أو لطلاب العلم أو ما شاكل ذلك. فإذا حدد صاحب الوقف مصرف الوقف فإنه في هذه الحالة يصرف في الجهة التي خصصها الواقف، لكن إذا لم يحدد فيختار له أبواب البر. ولهذا قال يصرف في مرضات مولانا الأجل، فإن يكن مصرفه منصوصا خص به، يعني إذا حدد صاحب الوقف جهة الصرف فيخص عليه، وإذا لم يحدد فإنه يصرف في أبواب البر. ومن ذلك الفقراء والرقاب وذوي قرباه والضيف وغيره من ما خص. إذن الوقف كما هو معروف الأصل لا يتصرف فيه لا بالبيع ولا بكذا، ولا يورث أيضا ولا يوهب ولا يبدل، بل إنه يبقى على حاله وتسبى المنافع. فإذا كان قد عين الجهة كبناء مسجد أو حفر بئر أو شراءها أو كما فعل عثمان أو عمل أي مرفق من المرافق التي فيها نفع للإسلام والمسلمين، فإن الوقف ينفق عليه حينئذ ولا يتعداه ما دام بحاجته. لكن إذا كان الوقف غير محدد الجهة فإن الناظر عليه يتحرى ما فيه فائدة من القرب التي يحبه الله، فيجعله في الفقراء في المساكين في ابن السبيل المسافر ذوي القربى والضيف. فقد روي هذا وهذا، فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصبت مالا قط أنفس عندي منها، فما تأمرني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر على الاتباع ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وفي لفظ غير متأثل ما لم متفق عليه. هذا حدد عمر رضي الله عنه جهات الوقف التي تصرف فيها، وبين أيضا أنها تبقى على الأصل في الوقف وهو أنه لا تباع هذه الأرض ولا تورث ولا توهب، بل إنها تبقى في اشتراط الواقف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة قال يا رسول الله يقول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال بخم بخم ذلك مال رابح مرتين، وقد سمعت أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه، يعني قسم منافعها، أما أصلها فيبقى لأنها وقف. طبعا الآن الناظر على الوقف ما هي وظيفته؟ هو أن يرعى مصلحة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وجاز أن يأكل منه من ولي إن شاء بالعرف فلا تمولي، يعني أن من يلي الوقف كأن تكون أرض زراعية فيقوم بزراعتها أو أرض سكنية فيقوم بصيانتها والإشراف عليها وما شاكل ذلك أو أي سبب من الأسباب، فإنه لو احتاج يأكل. وحدد بعض العلماء أن يكون الأكل بقدر عمله، نعيد هنا، أن يكون الأكل بقدر عمله. كيف بقدر عمله؟ يعني هذه أرض زراعية إذا زرعها شخص أجنبي من الوقف أو أنها مملوكة لفلان فإنه يأخذ نصف الغلة، فنقول للواقف ليس لك أن تأخذ أكثر من أجرة مثلك، هذا يجوز. لو كان يعني حبس نفسه على رعاية هذا البيت وعلى مراعاته ولا مال له غيره فله أن يأكل من إيجار هذا البيت بقدر حاجته، لكن لا يتمول ولا يتأثل، يعني لا يبقى عنده مال دائم ولا مال عارض. أيضا الواقف حر في مسألة أن يدخل في الوقف من هو من أقاربه. قال: ويدخل الواقف أو من ولد إن شاء في الوقف لنص ورد. كيف هذا الكلام؟ يعني أنا أوقفت وقفا فلي أن أقول ولي أن آكل منه مدة حياتي، أو أقول لأولادي أن يأخذوا كغيرهم مدى الحياة، في هذه الحالة له أن يكون. ولهذا نجد أن بعض الأشخاص يخاف أن ورثته يبيعون هذا المال فيقول هذا وقف على ذريتي، معنى أنهم ممنوعين يبيعوا هذه الأرض أو هذه العمارة لكن ينتفعون بها ويكون الوقف خاص به، أو أنه يوقف هذه الأرض في حياته ويشترط أن ينتفع بها مدى الحياة، فهذا لا حرج به. أيضا هنا في الأخير يقول إن الوقف لا يكون خاصا بالعقار، يعني ما لابد يكون أرض إما زراعية أو سكنية، بل إنه يتعداها، بل صح بالمنقول بالآثار منه احتباس عدة الجهاد، يعني عدة الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخيل، وفي الصحيحين من احتبس فرسا فما حصل به كذا وكذا، سيأتي الحديث كذلك. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذرعه وعتاده في سبيل الله، كان عنده أذرع واحتبسها. كذلك في وقتنا الحاضر السيارات التي تعد لمغاسل الأموات، شخص يعني يشتري سيارة فيقول هذه لمغسلة الأموات في قرية كذا أو في مدينة كذا، فهذه وقف ينتفع بها كل من احتاج إليها في هذه الجهة. طيب إذا تعطل، إذن هذه الحالات التي هي فيها غير العقارات، فيجوز وقف العقارات من غير العقارات كالحيوانات وغيرها من المنقولات كالسيارات في زمننا هذا، فإنها توقف. فهنا: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه واعتدته في سبيل الله، فهذا دليل على أن غير الأراضي يجوز أن تكون وقفة. كذلك الحلي، فورد أن حفصة بنت عمر أنها أوقفت حليا على آل الخطاب، يعني كلما تزوجت امرأة أو تزوج فله أن يأخذ هذا الحلي يتجمل به في وقت العرس. وأيضا كما قلنا السيارات التي توقف على كذا، كذلك السيارات التي توقف في نقل الحجاج والمعتمرين في موسم الحج، هذه ما أكثرها، نجد أن بعض المحسنين يكون له سيارات تنقل الحجاج مجانا في أيام الحج، فهذا أيضا يجوز. إذن كما أن الوقف لا يخص العقار بل صح في المنقول بالآثار سواء كان جمادا أو كان حلي أو كذا، فهذا هو مذهب الجمهور. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب قال: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، يعني النقود، هذه يجوز أو وقفها. إذا تعطلت منافع الوقف، إذا تعطلت منافع الوقف، يعني أوقف أرضا للسكن في مكان كذا فانتقل الناس من تلك الأرض ما عاد فيها أي ساكن، بنى مسجد في مكان فهجرت البلدة التي فيها المسجد، تركت، حفر بئر فاستغنى الناس عنها كما هو الحال في هذه الأيام بالاستغناء عن الآبار المحفورة بتوصيل شبكات المياه أو الآبار الارتوازية أو ما شاكل ذلك، فهذه تدفع للأوقاف. عندنا المملكة أيدها الله هناك فيها وزارة جهات مصلحة للأوقاف تابعة في الوقت الحاضر تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اسمها الهيئة العامة للأوقاف. فهذه إذا تعطل وقف، يعني كانت بئر من العادية التي سبق أن ذكرناها تعطلت بوجود آبار جوفية أو وجود شبكات مياه أو ما شاكل ذلك، فهذه يستفاد من الأرض التي كانت حريم لها أو حرم لها في تأجيرها، في بناء دور عليها، في ما شاكل ذلك. كذلك لو بنى مسجد في أرض ثم هاجر أهل تلك البلد كلهم وبقيت تلك الأرض فإنها تباع. لكن من الذي يبيعها؟ يبيعها الحاكم الشرعي أو الجهة التي محددة للاستفادة من الأوقاف، مثل الهيئة العامة للأوقاف. فإذا أسند ولي الأمر مسألة التصرف في الأوقاف إلى جهة محددة مثل الأوقاف، ففي هذه الحالة هذه الجهة هي التي تتصرف في بيع هذه الجهات. لكن إذا تصرفت في وقف خاص على الفقراء ولم يعد فقراء في هذه البلد فينقل إلى بلد ثاني فيه فقراء، كانت الوقف مسجد ينقل إلى بلد ثاني فيه مسجد، يباع هذا الأرض وترف في مسجد. أخيرا الشيخ رحمه الله تعالى في زمنه، شيخ حافظ رحمه الله تعالى في زمنه، لاحظ بعض الأوقاف المحرمة، لأن الوقف المقصود به فعل الخير، لكن هناك من الناس من أوقف على القبور، على سدانتها، على الإضاءة عليها، على البناء عليها، على كذا. فهذه الأوقاف باطلة، لأن الوقف عمل بر، هذه عمل شر. ولهذا قال الشيخ: ويحرم الوقف على القبور كفعل أهل هذه العصور، اتخذوا الموتى ولائجا لهم وصرفوا جل العبادات لهم، في السر قد نادوا نادوهم والجهر، ونبذوا الدين وراء الظهر. فالأوقاف على المحرمات لا تصح، فلا يصح أن نقف على دور الملاهي أو نوقف وقف على القبور أو نوقف وقف لكذا وكذا. فهذه الأمور المحرمة، لأن الوقف قربة فلا بد أن يكون في قربة، أما المعاصي فلا يصرف فيها. فلا يجوز أن يوقف على القبور، لأن الوقف قربة عظيمة يجب أن تكون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا صرفت هذه القربة للمشاهد والقبور التي يعظمها المشركون الضالون فإنه حرام لا يجوز فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرى. وهذا دليل في تحريم الوقف على تنوير الأقابر المقابر وعلى سطورها وعلى من يقيم عندها ويخدمها، فهذا كله محرم لما فيه من الضرر على المسلمين ولما يرجع فيه من الضرر على صاحب الوقف، فإنه يلحق به ضرر. فهنا ذكر الشيخ، ولاحظ هذه الملاحظة بمناسبة ذكر الوقف، هناك أوقاف محرمة وهي ما يقوم على عمل مخالف للشرع، كالقبور التي يطاف بها أو يزار أهلها أو يطلب منهم جلب النفع أو دفع الضر، فهذا شرك. وقد ورد تفسير زيارة القبور بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية وهي الزيارة لتذكر الآخرة والدعاء للأموات، وفي حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وزار النبي صلى الله عليه وسلم مقابر البقيع ومقابر أحد ودعا لهم، فقال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. فهذه زيارة شرعية. الزيارة الشركية أن يزار القبر ليطلب منه جلب النفع ودفع الضر، كما في المشاهد الموجودة في غير بلادنا، مشاهد أهل القبور التي يأتي إليها أهل الباطل بل يطوفون بها. بل إن الجهال إذا جاء شخص إلى هذا المشهد يأتي إليه من يقوم على خدمة ذلك القبر فيقول أزورك، يعني أطوف بك حول هذا القبر أو ما شاكل ذلك. فهذه زيارة شركية، يعني لا يجوز فعلها. الزيارة الثالثة زيارة بدعية، وهي أن يزور القبر ليعبد الله عنده، يرى أن صلاته بجانب هذا القبر، وإن كان يصليها كما هي ويؤدي الأركان والواجبات فيها ويستقبل فيها القبلة ولا يستقبل صاحب القبر، فإن هذه بدعة، لأن المحل العبادة هي المساجد وليس القبور. فهذه تسمى زيارة بدعية. فختم الشيخ هذا الباب وهو باب الوقف بالدعاء، لما رأى حال من يقدس القبور ويوقف عليها ويزورها الزيارة الشركية، سأل الله جل وعلا الثبات، فقال رحمه الله تعالى هذا الدعاء، قال: يا رب ثبتنا هداة أبدا ولا تزغ قلوبنا بعد الهدى. الشيخ يشير إلى الدعوة السلفية التي انتشرت في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، منذ عهد الدولة السعودية الأولى عندما أسست على يد الإمام محمد بن سعود ويد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة 1157، وهي الآن في دورها الثالث في زمن، يعني مضى عليها ما يقارب 3 قرون وهي قائمة على توحيد الله. فالشيخ رحمه الله تعالى أدرك هذه الدعوة وأشاد بها الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، وبين أن الله أنقذ هذه البلاد. ولهذا لما جاء أحد الزوار من يزور مدرسة صامتة أرسل قصيدة إلى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى سنة 1365، وفيها بيّن أن الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي عندما جاء إلى هذه المنطقة نشر فيها التوحيد، فقال عبد العزيز: اسمع وصية ناصح، فإن علينا النصح فرضا محتما، كما أنه فرض عليكم أتى بذا حديث تميم عند مسلم محكما، فأنتم لنا قلب ونحن جوارح، فإن تصلحوا نصلح وبالعكس لازما، ودارا لتوحيد أقمتم بطائف فصار لها اسما، حبذ على من سما، إلى أن قال: فقد بلغتهم منك دعوة ناصح، يعني أهل هذه المنطقة، منطقة جازان والمناطق المجاورة لها، يقصد دعوة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، فقد بلغتهم منك دعوة ناصح بعزم قوي دائم ما تلعثما، فحين أتاهم قد أفاقوا إفاقة إلى الحق كاستيقاظ من كان نائما، فأحي رعاك الله ما قد أماته أولو الجهل فيهم إنهم كان أظلما. فدعا الشيخ إلى استمرار هذه الدعوة، وفي الختام قال هذا البيت، قال: يا رب ثبتنا هداة أبدا، دائما مدى الحياة، ولا تزغ قلوبنا بعد الهدى الذي وصلنا بهذه الدعوة الصالحة. وهذا مقتبس من قول الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء ثابت قال فيه الله جل وعلا، يقول فيه المسلمون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ففي هذه الحالة هذا الدعاء من الشيخ حافظ رحمه الله تعالى بعد أن أنكر ما يقوم به الجهال من الوقف على القبور لخدمتها وترك التقرب إلى الله جل وعلا، سأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذه النعمة وهي الدعوة السلفية التي تعيشها بلادنا المملكة العربية السعودية دائما وأبدا، يعني المستقبل بلا نهاية نبقى فيه، ولا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فهذا هو الدعاء الذي نطلبه، ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا تلك الدعاوى الباطلة. وقد قال الله جل وعلا عن دعوة أهل الباطل: والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. فهؤلاء يدعون أهل القبور وقد انقطعت أعمالهم فلا نسمع لهم. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيبين العاقبة السيئة لمن اشتغل بعبادة غير الله جل وعلا في هذه الدنيا، فإنه يوم القيامة يتبرأ منه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاك، وأدب علينا نعمك ظاهرة وباطنة، واجز خيرا ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ورجال العلم ورجال الصحة ورجال الأمن والقائمين على الصحة من الرجال والنساء كلهم في هذه البلاد. نسأل الله أن يوفقهم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يرزقهم النية الصالحة في نفع الناس وجلب النفع إليهم ودفع الضر عنهم. ونشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على ما يقومون به من توعية الناس، ومن ذلك هذه الدورة التي دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي المتقدمة التي مضى عليها ربع قرن وسنتين، هذه السنة 27 وهذه الدورة، والتي أسسها سماحة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى وسماحة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، واستمر فيها طلاب العلم وبخاصة جمعية الدعوة والإرشاد في محافظة صامتة، فجزاهم الله خيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع والأخير من الأبواب التي اختيرت من كتاب المعاملات في الأفنان الندية شرح السبل السوية، و في دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى 27 والتابعة مركز الدعوة والإرشاد أو جمعية الدعوة والإرشاد من محافظة صامتة. فهذا هو الدرس الرابع، وأول باب فيه باب الإحياء والإقطاع. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: ومن لأرض ميتة أحيا فله، وعرق ظالم فقل لا حق له، والملك بالحائط يستحق، أو كان عن سواه منه السبق. هذا الباب باب إحياء الموات. الأرض الميتة هي التي لم يسبق عليها ملك لأحد، فالذي أحياها تكون له، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا هو العمل الذي عمل به المسلمون، وهو مطبق في بلادنا المملكة العربية السعودية. فغالب الوثائق الشرعية التي تصدر على الأراضي السكنية والزراعية يقال فيها دخلت عليه بالإحياء الشرعي. وهنا تنبيه نشير إليه، وهو أن الإحياء الشرعي يشترط أن يكون قبل أو في عام 1387 فما قبل. وسبب ذلك أن ولي الأمر لما رأى تعدي ذوي الأموال على الأراضي الميتة والاستيلاء عليها بدون حاجة، أو الاستيلاء عليها للاتجار بها وحرمان من يعدها له ولي الأمر من تلك الأراضي، أصدر ذلك الأمر مستندا إلى فتاوى العلماء الذين بنوها على القاعدة الشرعية: درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. فإحياء الأرض والحصول على أرض مصلحة، لكن المفسدة التي تترتب عليها لو ترك الحبل على الغارب ولم يحدد زمن، هو أن هذه الأرض يحصل أن يستولي عليها من لا يستحقها. فالشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والإحياء سيأتينا بأنه يكون حسب الأرض المحياة، إذا كانت أعدت للسكن فيقيم عليها حائط ويبني فيها بيتا أو معدل الزراعة فيوصل إليها الماء ويزيل الأشجار التي تعيق الزراعة، وقد يحفر فيها بئر أو يوصل لها ماء كذا. وإذا كانت هذه الأرض معدة للتجارة فيعدها، وغير ذلك من الأمور التي سنعرفها فيما بعد. لكن في الشطر الثاني من هذا البيت: ومن لأرض ميتة أحيا فله، وعرق ظالم فقل لا حق له. يعني من استولى على أرض غيره بغير حق فهذا لا حق له، يعني من زرع في أرض لا يملكها أو اغتصبها من صاحبها فإنه ليس له حق، لما جاء: ليس لعرق ظالم حق. مثل هذا لو زرع في أرض لغيره فإنه لا يحسب له شيء من الزرع، وأن هذا الزرع الذي وضع إذا عرف أو علم صاحب الأرض بعد حصاد الزراعة فإنه يرجع على المغتصب أو المستولي على هذه الأرض بأجرة الأرض أو بما يستحقه حسب العرف. لكن إذا أدرك ذلك في أثناء الزراعة فإنه في هذه الحالة له للمعتدي نفقة الزرع فقط، وإنما الزرع يكون لصاحبه. وهذه الأرض المحياة لمن سبق إليها وهو محتاج إليها. والإحياء كما قلنا يتنوع بحسب نوعية الطلب أو الغرض من الإحياء، فإذا كان الغرض السكن فإحياؤها إقامة حائط عليها وإقامة بنائها وسقوفها وسقفها، وإن كانت لبهيمة أنعام تحديدها، وإن كانت أيضا للزراعة فيقيم عليها حائط ولو من التراب، وأيضا يوصل إليها الماء أو يحفر فيها بئر وغير ذلك. ودليل ذلك ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فهذا حديث ثابت وهو حسن، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذا. أيضا مما يقطع المعادن هناك، وهذا الذي يقوم بالإقطاع هو ولي الأمر. إذا كان في هذه الأرض ذهب أو فيها ملح أو رصاص أو غير ذلك، فلولي الأمر أن يملكه إياه، يملك صاحب هذا فلان بن فلان يعطيه هذه الأرض التي فيها كذا. وقد كانت الرواتب، رواتب الموظفين ببداية الدولة السعودية تدفع من الملح. عندنا في جازان محل ملح صخري، فكانت تدفع الرواتب منه، وورد أن الولاة السابقين كانوا يأمرون لذوي الهيئات ب20 كيس من الملح في كل عام أو في كل شهر أو ما شاكل ذلك. هذا إقطاع. فإذا خص ولي الأمر الحاكم أقطعه أرض ليقوم ليخرج ما فيها من المعادن، فهذا لا حرج فيه. وكذلك إذا أقطعه أرض ليأخذ خراجها، يعني أرض لبيت المال، فقال: ما حصل من هذه الأرض من ناتج فهو لك. لكن اشترطوا في هذه الأرض التي تقطع، اشترط أن تكون خالية من ملك أي مسلم. ودليل ذلك أن ما جاء في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في حديث ذكرته، قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهو مني على 3/4. هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع جزءا من الأرض للزبير بن العوام رضي الله عنه. وكذلك ثبت عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، وبعث معاوية ليقطعها له. هذه هو الإقطاع. هكذا ولي الأمر في كل بلاد إذا جاء تقدم إليه أحد المسلمين أو أحد الرعية وطلب منه أن يعطيه جزءا من الأرض تكون تحت تصرفه، فلا حرج في ذلك. كذلك أيضا من الإقطاعات ما قام به الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما أراد أن يوطن البادية. كان الكثير من سكان المملكة يسكنون في البوادي، الأرض الخالية، فكان أراد أن يوطنهم فأقطعهم جزء من الأرض، كل واحد سلمه أرض ليقوم بزراعتها والبناء فيها، وهذا كله إلى ولي الأمر. ولهذا جاء قول الناظم: وقد روي الإقطاع للمعادن كذا الأراضي بصريح السنن. وقد روي الإقطاع للمعادن كذا الأراضي بصريح السنن. هنا أيضا من الأمور التي تكون ميتة فيما لو كان هذه الأرض بئر. يعني كثير من الناس كانوا لهم مواشي، وكان أحدهم يحتاج إلى أن يحفر بئر لمواشيه، فهذه البئر لابد أن يكون حولها جزء من الأرض الخالية لتكون عطن للمواشي. يعني عندما تأتي المواشي للري فإنها يكون لها مجال لا أحد يتصرف فيه، فيكون هذا العطن. فهذه الآبار تنقسم إلى 3 أقسام: بئر عادية، وبئر ابتدائية، وبئر للزرع. هذه ثلاثة أنواع من قال جاء في الحديث مقدار حريم يعني حرم بئر الزرع الماشية أنه 40 ذراعا، والذراع نصف متر تقريبا، يعني لما يقال 40 ذراع يعني 20 متر من كل جهة، هذه يعني البئر هنا في الوسط وشمالها 20 متر وجنوبها 20 متر وشرقها 20 متر وأيضا غربها 20 متر. عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. وهذا الحديث ضعيف. أيضا البئر العادية حرمها 50 ذراعا من كل جهة، وقد جاء أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر العادية 50 ذراعا. وكما قلنا بأن الذراع يساوي نصف متر، ومعنى هذا أن البئر العادية حرمها 25 متر من كل جهة من الجهات. أما البئر البداية التي هي بادئة فهذه حرمها 25 ذراعا من كل جهة، يعني أن 12.5 متر من كل جهة. والبئر ذات الزرع التي تحفر للزراعة لها 300 ذراع من كل جهة، لأنه يحتاج إلى أرض يزرع فيها، فهذه لها 300 ذراع من كل جهة، يعني 150 متر من كل جهة، فتكون هذه الأرض 600 متر في 300 متر عرضها 300 متر وطولها 300 متر، ففي هذه الحال هذه زرع. والشيخ رحمه الله تعالى قال: ومن بئرا حفر فالعطن اجعل حولها نص الأثر، 40 أذرعا للماشية، وجاء في قديمة نصف 100 يعني 50، و25 للمبتدئة وذات زرع ف3 من 100. ويقول الشيخ بأن الأحاديث التي وردت في هذه الأنواع الأربع من الآبار، بئر الماشية 40 من كل جهة، البئر العادية 50 من كل جهة، البئر المبتدئة 25 ذراع من كل جهة، بئر الزراعة 300 ذراع، كل بئر من هذه الآبار ورد فيها حديث، لكن هذه الأحاديث ضعيفة، إنما اعتمدها علماء الشرع. لماذا اعتمدوها؟ لأنها قريبة من العرف، والعرف يحكم به، يعني العرف ما تعرف عليه الناس، فهذا يعتبر قريبة من العرف، ولم ترد من الأحاديث الصحيحة ما يعارضها، فبقيت هذه التقديرات باقية صحيحة. المسألة الثانية في هذا الباب وهو إحياء الموات والإقطاع، قال: ومن يجد ماشية قد سيبت ثم لها أحيا فملكه ثبت. نجد الآن حيوانات سائبة، مثلا لما استغنى الناس عن الحمير في هذا العصر تركوها، فهذه أصبحت لا أحد يدعي ملكها، لكن من أراد أن يتملك منها فإنه يتملك، ينفق عليه ويملكه. كذلك من عجز عن نفقة ماشيته التي هي ذات اللحم من الغنم أو البقر أو غيرها، ولكن لما عجز عنها تركها، فإذا جاء أحد ووجدها في هذه الحال في أرض فلات، أو وجدها وهي لا ينفق عليها أحد فأنفق عليها، فإنه يملك هذه الحيوانات، ويعتبر في هذه الحال كأنه أحياها. ولهذا قال الشيخ: ومن يجد ماشية قد سيبت ثم لها أحيا فملكه ثبت. فإذا وجدت دابة أو وجدت حمارا في هذا الزمن وأردت أن تستخدمه، فإنك تعلفه وتملكه بمجرد هذا الإحياء. ننتقل إلى الباب الثاني وهو باب الوقف. قال رحمه الله تعالى: هو احتباس الأصل والتسبيل لنفعه، ويحرم التبديل بالبيع والإرث، ولا يوهب بل يصرف في مرضات مولانا الأجل، فإن يكن مصرفه منصوصا خص به، أو لا فلا خصوصا، بل يتحرى العبد ما يحبه في صرفه ويرتضيه ربه، كالفقراء وفي الرقاب وذوي قرباه والضعيف ونحوه روي. هنا الوقف، والوقف في لغة العرب بمعنى الحسب، الحبس، لأن هذه الأرض التي أوقفت تحبس على مصالح العامة. وأما في الشرع فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني حبس هذه الدار على الفقراء فلا يجوز بيع هذه الأرض ولا يجوز كذا، بل إن منفعتها وما يحصل منها يكون كذا، أو أرض زراعية أوقفها بأن قال هذه موقوفة، ففي هذه الحال هذه الأرض تعتبر محبسة، ومعناها أنه لا يجوز التشرف فيها بالبيع أو غيره. والوقف ثابت بقوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية هي الوقف، والمعنى أي عمل للميت ينقطع بموته إلا أن يبقى له ولد صالح يدعو له فهو من كسبه، أو علم ينتفع به، ويدخل في هذا التعليم الذي قدمه للناس والمؤلفات، بل ألحق بعض العلماء بالعلم الذي ينتفع به أن ينفق على دار للعلم كحلقة لتحفيظ القرآن، أو ينفق على من يعلم الناس أو ما شاكل ذلك، فهذا من العلم الذي ينتفع به. والصدقة الجارية هي الوقف. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصل أنهم أوقفوا كما سيأتينا، فعمر رضي الله عنه أوقف أرضه بخيبر، وأبو طلحة أوقف بيرحاء، وعثمان بن عفان رضي الله عنه أوقف بئر معونة، والزبير بن العوام أوقف، وغيرهم كثير. فإذن الوقف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ومن أحكامه ما يلي: ويحرم التبديل بالبيع والإرث، ويحرم التبديل بالبيع والإرث، ولا يوهب بل يصرف في مرضات مولانا الأجل، فإن يكن مصرفه منصوصا خص به، أو لا فلا خصوصا، بل يتحرى العبد ما يحبه في صرفه ويرتضيه ربه، كالفقراء وفي الرقاب وذوي قرباه والضيف ونحوه روي. يعني أن الوقف كما سبق في تعريفه أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فلا يجوز بيع أصل الوقف، أوقف دارا لا يجوز بيع هذه الدار، إنما منفعتها حسب ما كذا. فالمنفعة صرف الوقف يكون على جهتين: الجهة الأولى أن يحدد الواقف الجهة التي يصرف عليها، فيقول هذه الدار وقف للفقراء للسكن، أو ريعها يوزع على الفقراء، هذه الأرض تزرع ويعطى نتاجها للفقراء، أو لذوي قرباه، أو لطلاب العلم، أو ما شاكل ذلك. فإذا حدد صاحب الوقف مصرف الوقف فإنه في هذه الحالة يصرف في الجهة التي خصصها الواقف، لكن إذا لم يحدد فيختار له أبواب البر. ولهذا قال: يصرف في مرضات مولانا الأجل، فإن يكن مصرفه منصوصا خص به. يعني إذا حدد صاحب الوقف جهة الصرف فيخص عليه، وإذا لم يحدد فإنه يصرف في أبواب البر. ومن ذلك الفقراء والرقاب وذوي قرباه والضيف وغيره من ما خص. إذن الوقف كما هو معروف الأصل لا يتصرف فيه لا بالبيع ولا بكذا، ولا يورث أيضا ولا يوهب ولا يبدل، بل إنه يبقى على حاله وتسبى منافعه. فإذا كان قد عين الجهة كبناء مسجد أو حفر بئر أو شراءها أو كما فعل عثمان أو عمل أي مرفق من المرافق التي فيها نفع للإسلام والمسلمين، فإن الوقف ينفق عليه حينئذ ولا يتعداه ما دام بحاجته. لكن إذا كان الوقف غير محدد الجهة فإن الناظر عليه يتحرى ما فيه فائدة من القرب التي يحبه الله، فيجعله في الفقراء، في المساكين، في ابن السبيل المسافر، ذوي القربى والضيف. فقد روي هذا وهذا. فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصبت مالا قط أنفس عندي منها، فما تأمرني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على الاتباع ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي لفظ غير متأثل ما لم متفق عليه. هذا حدد عمر رضي الله عنه جهات الوقف التي تصرف فيها، وبين أيضا أنها تبقى على الأصل في الوقف، وهو أنه لا تباع هذه الأرض ولا تورث ولا توهب، بل إنها تبقى في اشتراط الواقف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، يقول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال: بخن بخن، ذلك مال رابح مرتين، وقد سمعت أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه، يعني قسم منافعها، أما أصلها فيبقى لأنها وقف. طبعا الآن الناظر على الوقف ما هي وظيفته؟ وأن يرعى مصلحة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجاز أن يأكل منه من ولي إن شاء بالعرف فلا تمولي، يعني أن من يلي الوقف كأن تكون أرض زراعية فيقوم بزراعتها، أو أرض سكنية فيقوم بصيانتها والإشراف عليها وما شاكل ذلك، أو أي سبب من الأسباب، فإنه لو احتاج يأكل. وحدد بعض العلماء أن يكون الأكل بقدر عمله، نعيد هنا، أن يكون الأكل بقدر عمله. كيف بقدر عمله؟ يعني هذه أرض زراعية إذا زرعها شخص أجنبي من الوقف أو أنها مملوكة لفلان فإنه يأخذ نصف الغلة، فنقول للواقف: ليس لك أن تأخذ أكثر من أجرة مثلك. هذا يجوز لو كان يعني حبس نفسه على رعاية هذا البيت وعلى مراعاته، ولا مال له غيره، فله أن يأكل من إيجار هذا البيت بقدر حاجته، لكن لا يتمول ولا يتأثل، يعني لا يبقى عنده مال دائم ولا مال عارض. أيضا الواقف حر في مسألة أن يدخل في الوقف من هو من أقاربه. قال: ويدخل الواقف أو من ولد إن شاء في الوقف لنص ورد. كيف هذا الكلام؟ يعني أنا أوقفت وقفا فلي أن أقول ولي أن آكل منه مدة حياتي، أو أقول لأولادي أن يأخذوا كغيرهم مدى الحياة، في هذه الحالة له أن يكون. ولهذا نجد أن بعض الأشخاص يخاف أن ورثته يبيعون هذا المال فيقول هذا وقف على ذريتي، معنى أنهم ممنوعين يبيعوا هذه الأرض أو هذه العمارة لكن ينتفعون بها ويكون الوقف خاص به، أو أنه يوقف هذه الأرض في حياته ويشترط أن ينتفع بها مدى الحياة، فهذا لا حرج به. أيضا هنا في الأخير يقول إن الوقف لا يكون خاصا بالعقار، يعني ما لابد يكون أرض إما زراعية أو سكنية، بل إنه يتعداها، بل صح بالمنقول بالآثار منه احتباس عدة الجهاد، يعني عدة الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخيل، وفي الصحيحين من احتبس فرسا فما حصل به كذا وكذا، سيأتي الحديث كذلك. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله، كان عنده أدرع واحتبسها. كذلك في وقتنا الحاضر السيارات التي تعد لمغاسل الأموات، شخص يعني يشتري سيارة فيقول هذه لمغسلة الأموات في قرية كذا أو في مدينة كذا، فهذه وقف ينتفع بها كل من احتاج إليها في هذه الجهة. طيب إذا تعطل، إذن هذه الحالات التي هي فيها غير العقارات، فيجوز وقف العقارات من غير العقارات كالحيوانات وغيرها من المنقولات كالسيارات في زمننا هذا فإنها توقف. فهنا وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه واعتدته في سبيل الله، فهذا دليل على أن غير الأراضي يجوز أن تكون وقفة. كذلك الحلي، فورد أن حفصة بنت عمر أنها أوقفت حليا على آل الخطاب، يعني كلما تزوجت امرأة أو تزوج فله أن يأخذ هذا الحلي يتجمل به في وقت العرس. وأيضا كما قلنا السيارات التي توقف على كذا، كذلك السيارات التي توقف في نقل الحجاج والمعتمرين في موسم الحج، هذه ما أكثرها، نجد أن بعض المحسنين يكون له سيارات تنقل الحجاج مجانا في أيام الحج، فهذا أيضا يجوز. إذن كما أن الوقف لا يخص العقار بل صح في المنقول بالآثار سواء كان جمادا أو كان حلي أو كذا، فهذا هو مذهب الجمهور. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب قال باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، يعني النقود، فهذه يجوز أو وقفها. إذا تعطلت منافع الوقف، إذا تعطلت منافع الوقف يعني أوقف أرضا للسكن في مكان كذا فانتقل الناس من تلك الأرض ما عاد فيها أي ساكن، بنى مسجد في مكان فهجرت البلدة التي فيها المسجد، تركت، حفر بئر فاستغنى الناس عنها كما هو الحال في هذه الأيام بالاستغناء عن الآبار المحفورة بتوصيل شبكات المياه أو الآبار الارتوازية أو ما شاكل ذلك، فهذه تدفع للأوقاف. عندنا المملكة أيدها الله هناك فيها وزارة جهات مصلحة للأوقاف تابعة في الوقت الحاضر تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اسمها الهيئة العامة للأوقاف، فهذه إذا تعطل وقف يعني كانت بئر من العادية التي سبق أن ذكرناها تعطلت بوجود آبار جوفية أو وجود شبكات مياه أو ما شاكل ذلك، فهذه يستفاد من الأرض التي كانت حريم لها أو حرم لها في تأجيرها، في بناء دور عليها، فيما شكل ذلك. كذلك لو بنى مسجد في أرض ثم هاجر أهل تلك البلد كلهم وبقيت تلك الأرض فإنها تباع. لكن من الذي يبيعها؟ يبيعها الحاكم الشرعي أو الجهة التي محددة للاستفادة من الأوقاف، مثل الهيئة العامة للأوقاف. فإذا أسند ولي الأمر مسألة التصرف في الأوقاف إلى جهة محددة مثل الأوقاف، ففي هذه الحالة هذه الجهة هي التي تتصرف في بيع هذه الجهات. لكن إذا تصرفت في وقف خاص على الفقراء ولم يعد فقراء في هذه البلد، فينقل إلى بلد ثاني فيه فقراء، كانت الوقف مسجد، ينقل إلى بلد ثاني فيه مسجد، يباع هذا الأرض وتشرف في مسجد. أخيرا الشيخ رحمه الله تعالى في زمنه، شيخ حافظ رحمه الله تعالى في زمنه، لاحظ بعض الأوقاف المحرمة، لأن الوقف المقصود به فعل الخير، لكن هناك من الناس من أوقف على القبور، على سدانتها، على الإضاءة عليها، على البناء عليها، على كذا. هذه الأوقاف باطلة، لأن الوقف عمل بر، هذه عمل شر. ولهذا قال الشيخ: ويحرم الوقف على القبور كفعل أهل هذه العصور، اتخذوا الموتى ولائجا لهم وصرفوا جل العبادات لهم، في السر قد نادوا نادوهم والجهر، ونبذوا الدين وراء الظهر. فالأوقاف على المحرمات لا تصح، فلا يصح أن نقف على دور الملاهي، أو نوقف وقف على القبور، أو نوقف وقف لكذا وكذا. فهذه الأمور المحرمة، لأن الوقف قربة فلا بد أن يكون في قربة، أما المعاصي فلا يصرف فيها. فلا يجوز أن يوقف على القبور، لأن الوقف قربة عظيمة يجب أن تكون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا صرفت هذه القربة للمشاهد والقبور التي يعظمها المشركون الضالون، فإنه حرام لا يجوز فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرر. وهذا دليل في تحريم الوقف على تنوير المقابر وعلى سطورها وعلى من يقيم عندها ويخدمها، فهذا كله محرم لما فيه من الضرر على المسلمين، ولما يرجع فيه من الضرر على صاحب الوقف، فإنه يلحق به ضرر. فهنا ذكر الشيخ، ولاحظ هذه الملاحظة بمناسبة ذكر الوقف، هناك أوقاف محرمة وهي ما يقوم على عمل مخالف للشرع، كالقبور التي يطاف بها أو يزار أهلها أو يطلب منهم جلب النفع أو دفع الضر، فهذا شرك. وقد ورد تفسير زيارة القبور بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وهي الزيارة لتذكر الآخرة والدعاء للأموات، وفيه حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وزار النبي صلى الله عليه وسلم مقابر البقيع ومقابر أحد ودعا لهم، فقال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. فهذه زيارة شرعية. الزيارة الشركية أن يزار القبر ليطلب منه جلب النفع ودفع الضر، كما في المشاهد الموجودة في غير بلادنا، مشاهد أهل القبور التي يأتي إليها أهل الباطل، بل يطوفون بها، بل إن الجهال إذا جاء شخص إلى هذا المشهد يأتي إليه من يقوم على خدمة ذلك القبر فيقول: أزورك، يعني أطوف بك حول هذا القبر أو ما شاكل ذلك. فهذه زيارة شركية، يعني لا يجوز فعلها. الزيارة الثالثة زيارة بدعية، وهي أن يزور القبر ليعبد الله عنده، يرى أن صلاته بجانب هذا القبر، وإن كان يصليها كما هي ويؤدي الأركان والواجبات فيها ويستقبل فيها القبلة ولا يستقبل صاحب القبر، فإن هذه بدعة، لأن المحل العبادة هي المساجد وليس القبور، فهذه تسمى زيارة بدعية. فختم الشيخ هذا الباب وهو باب الوقف بالدعاء، لما رأى حال من يقدس القبور ويوقف عليها ويزورها الزيارة الشركية، سأل الله جل وعلا الثبات، فقال رحمه الله تعالى هذا الدعاء، قال: يا رب ثبتنا هداة أبدا ولا تزغ قلوبنا بعد الهدى. الشيخ يشير إلى الدعوة السلفية التي انتشرت في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، منذ عهد الدولة السعودية الأولى عندما أسست على يد الإمام محمد بن سعود ويد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة 1157، وهي الآن في دورها الثالث في زمن، يعني مضى عليها ما يقارب 3 قرون وهي قائمة على توحيد الله. فالشيخ رحمه الله تعالى أدرك هذه الدعوة وأشاد بها الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، وبين أن الله أنقذ هذه البلاد. ولهذا لما جاء أحد الزوار من يزور مدرسة صامتة أرسل قصيدة إلى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى سنة 1365، وفيها بيّن أن الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي عندما جاء إلى هذه المنطقة نشر فيها التوحيد، فقال عبد العزيز: اسمع وصية ناصح، فإن علينا النصح فرضا محتما، كما أنه فرض عليكم أتى بذا حديث تميم عند مسلم محكما، فأنتم لنا قلب ونحن جوارح، فإن تصلحوا نصلح وبالعكس لازما، ودارا لتوحيد أقمتم بطائف فصار لها اسما، حبذ على من سما، إلى أن قال: فقد بلغتهم منك دعوة ناصح، يعني أهل هذه المنطقة، منطقة جازان والمناطق المجاورة لها، يقصد دعوة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، فقد بلغتهم منك دعوة ناصح بعزم قوي دائم ما تلعثم، فحين أتاهم قد أفاقوا إفاقة إلى الحق كاستيقاظ من كان نائما، فأحي رعاك الله ما قد أماته أولو الجهل فيهم إنهم كان أظلما. فدعا الشيخ إلى استمرار هذه الدعوة، وفي الختام قال هذا البيت، قال: يا رب ثبتنا هداة أبدا، دائما مدى الحياة، ولا تزغ قلوبنا بعد الهدى الذي وصلنا بهذه الدعوة الصالحة. وهذا مقتبس من قول الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء ثابت قال فيه الله جل وعلا، يقول فيه المسلمون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ففي هذه الحالة هذا الدعاء من الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، بعد أن أنكر ما يقوم به الجهال من الوقف على القبور لخدمتها وترك التقرب إلى الله جل وعلا، سأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذه النعمة، وهي الدعوة السلفية التي تعيشها بلادنا المملكة العربية السعودية دائما وأبدا، يعني المستقبل بلا نهاية نبقى فيه، ولا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فهذا هو الدعاء الذي نطلبه، ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا تلك الدعاوى الباطلة. وقد قال الله جل وعلا عن دعوة أهل الباطل: والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. فهؤلاء يدعون أهل القبور وقد انقطعت أعمالهم فلا نسمع لهم. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيبين العاقبة السيئة لمن اشتغل بعبادة غير الله جل وعلا في هذه الدنيا، فإنه يوم القيامة يتبرأ منه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاك، وأدب علينا نعمك ظاهرة وباطنة، واجز خيرا ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ورجال العلم ورجال الصحة ورجال الأمن والقائمين على الصحة من الرجال والنساء كلهم في هذه البلاد. نسأل الله أن يوفقهم وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يرزقهم النية الصالحة في نفع الناس وجلب النفع إليهم ودفع الضر عنهم. ونشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على ما يقومون به من توعية الناس، ومن ذلك هذه الدورة التي دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي المتقدمة التي مضى عليها ربع قرن وسنتين، هذه السنة 27، وهذه الدورة والتي أسسها سماحة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى وسماحة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، واستمر فيها طلاب العلم وبخاصة جمعية الدعوة والإرشاد في محافظة صامتة، فجزاهم الله خيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.